السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء السابع والأخير من لقاءات شرح كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه لفضيلة الشيخ سالم ابن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا قول الشيخ رحمه الله: فصل. شروط جمع التقديم أربعة. جمع التقديم هو أن يقدم صلاة العصر فيصليها عقب الظهر، يصليها في وقت الظهر، وكذلك يقدم صلاة العشاء فيصليها بعد صلاة المغرب في وقت المغرب. هذا له شروط. يقول الشيخ: شروط جمع التقديم أربعة. قال: البداءة بالأولى، يعني أن تصلي الظهر أولا في الجمع بين الظهر والعصر، وأن تصلي المغرب أولا في الجمع بين المغرب والعشاء، لا تعكس. البداءة بالأولى، ونية الجمع فيها في الأولى، ونية الجمع فيها، يعني أثناء صلاة الظهر تنوي جمع العصر تقديما، وأثناء صلاة المغرب تنوي جمع العشاء تقديما، ونية الجمع فيها. والموالاة بينهما، تفعل الأولى ومباشرة تفعل الثانية، تصلي الظهر وبعده العصر، تصلي المغرب وبعده العشاء، فتوالي بين الأولى والثانية. طيب، ما هو حد الموالاة؟ حد الموالاة ألا يكون بينهما زمن يسع أكثر من ركعتين. يعني إذا صليت الظهر أو المغرب وصليت بعدهما ركعتين ومكست شيئا، هنا إيه؟ هنا أو صليت ركعتين فقط، هنا لا يمكنك أن تجمع العصر أو العشاء. انتظر بالعصر إلى وقت العصر، وانتظر بالعشاء إلى وقت العشاء. فهذا الشرط اختل: الموالاة بينهما، أن توالي بين فعل الأولى والثانية بحيث لا يطول الفصل بين الصلاتين كزمان صلاة ركعتين. فأما إذا حدث، لا، انتهى، امتنع الإيه؟ الجمع. قال: ودوام العذر. لماذا تجمع جمع تقديم؟ هناك سبب، هناك رخصة، هناك عذر، لأجله تجمع العشاء إلى المغرب والعصر إلى الظهر. سبب الرخصة، وسبب الرخصة في جمع التقديم هو السفر أو المطر، فلا بد من أن يدوم سبب الرخصة، يدوم سبب الرخصة. يبقى البداءة بالأولى واحد، نية الجمع فيها اثنين، الموالاة بينهما ثلاثة، ودوام العذر أربعة. ثم قال: فصل. شروط جمع التأخير اثنان. شروط جمع التأخير اثنان. جمع التأخير هو أن تؤخر صلاة الظهر فتصليها في وقت العصر، وأن تؤخر صلاة المغرب فتصليها في وقت العشاء عكس التقديم. يشترط لجمع التأخير كما قال الشيخ شرطان، شروط جمع التأخير اثنان، قال: نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها. نية التأخير، لماذا تركت صلاة الظهر فلم تصلها في وقتها؟ عندك نية أن تصليها في وقت العصر. لماذا تركت صلاة المغرب فلم تصلها في وقتها؟ عندك نية أن تصليها في وقت العشاء جمع تأخير، فعندك نية جمع التأخير. وإلا ما الفرق بينك وبين من أهمل الصلاة؟ ما الفرق بينك وبين الذي يقضي الصلاة؟ لأن صلاتك المغرب في وقت العشاء والظهر في وقت العصر جمع تأخير، هي أداء ليست قضاء. هذا في حقك أنت. طيب وفي حق غيرك؟ قضاء. لماذا يخرج الصلاة عن وقتها؟ فإذا استويتما في كل شيء في النية، ليست عندك نية وليست عنده نية، ولم تفعل ولم يفعل، فلا عمل ولا نية، فأنتما سواء، أنتما سواء. وهذا إذا توفر عندك العلم وتعمدت ذلك أسمت، يحرم عليك نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها. يعني يشترط أن تنوي خلال مثلا 5 دقائق الأخيرة، أو عفوا قبل ال5 دقائق الأخيرة من وقت الأولى، لأن 5 دقائق يدوب تكفي الإيه؟ تكفي الصلاة إذا أردت أن تصليها. أما أن تتركها للدقيقة الأخيرة، الدقيقتين الأخيرتين، الأربعة، ل5 دقائق، لا. نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها. طب إذا لم يفعل صلاته إيه؟ قضاء. يأثم؟ إذا علم وتعمد يأثم. هذه واحدة. ثم قال: ودوام العذر إلى تمام الثانية. ودوام العذر إلى تمام الثانية. العذر هنا هو السفر. جمع التأخير يكون في الإيه؟ في السفر. إلى تمام الثانية، إلى أن تصلي العصر وتنتهي منها، أو تصلي العشاء وتنتهي منها. دوام العذر إلى تمام الثانية. ثم قال: فصل. شروط القصر 7. القصر وأن تصلي الصلاة الرباعية 2 ركعات، صلاة الظهر 2 ركعات، صلاة العصر 2 ركعات، صلاة العشاء 2 ركعات، بدل من 4 تصليها 2 ركعات. لهذا شروط، عددها كما قال الشيخ شروط القصر 7. قال: أن يكون سفره 2 مرحلة. هذه أول إيه؟ هذا أول شرط، أن يكون سفره 2. المرحلة يعني مسافة يوم، كانوا يقطعونها في إيه؟ في يوم، سفر يوم. مرحلتان سفر يومين، وقدر هذا 81 كيلو، لأن المسافات واحدة ولكن اختلف تقديرها، نقطعها الآن في ساعات، وهم كانوا يقطعونها في يومين. أن يكون سفره 2. مرحلة تقدر ب40 كيلو وشيئا، فالمجموع 81 كيلو. أن يكون سفره 2. قال: وأن يكون مباحا، لأن هذه رخصة من الله تبارك وتعالى، رخص بها للإنسان، فكيف يكون عاصيا ويترخص برخصة الله؟ كيف يكون السفر نفسه معصية، وفي نفس الوقت يكون سببا في الرخصة. نفس السفر كن سبب في الرخصة ويكون معصية، المعصية ليست سببا في السفر. ولذلك قاعدة من القواعد الفقهية التي ندرسها تقول: الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تحصل بالمعاصي. فمن سافر للعب القمار، سافر ليطلب قرضا بالربا، سافرت امرأة نشوزا وعصيانا لزوجها، هؤلاء لا يستمتعون بأي رخصة من رخص السفر، ومنها إيه؟ ومنها رخصة القصر. هذا هو السبب أو الشرط الثاني. ثم قال: والعلم بجواز القصر. العلم بجواز الإيه؟ القصر. لا بد وأن يعلم أن القصر مشروع. فلو صلى مع رجل يصلي ركعتين، فلما انتهى قال له: لماذا صلينا ركعتين؟ أليست صلاة الظهر 4؟ صلاة العصر 4؟ صلاة العشاء 4؟ لماذا صلينا ركعتين؟ فقل له: هذا مشروع، هذه سنة، يجوز إذا كنت مسافرا أن تقصر الرباعية إلى ركعتين. ما علم بذلك إلا بعد الصلاة، فقلد دون علم، هذا لا تصح صلاته، هذا عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. ثم قال: ونية القصر عند الإحرام. هذا رقم كم؟ 4. نية القصر عند الإحرام، يعني عند كبيرة الإحرام ينوي زيادة على نية اللي الصلاة ونية الفرضية ونية التعيين، يقول صلاة الظهر، يبقى إيه؟ نوى الصلاة ونوى فرضها ونوى أنها الظهر، وينوي معها شيئا رابعا هو الإيه؟ القصر. ينوي معها شيئا رابعا هو القصر. ونية القصر عند الإحرام. طب إذا لم ينوي القصر يتم الصلاة، يصلي الصلاة كاملة. ونية القصر عند الإحرام، وأن تكون الصلاة رباعية، أن تكون الصلاة رباعية، لأن الصلاة الثنائية وهي الصبح والجمعة، الصلاة الثلاثية المغرب، كل هذا إيه؟ كل هذا لإيه؟ كل هذا لا قصر فيه، إنما القصر في الصلاة الرباعية، وأن تكون الصلاة رباعية، ودوام السفر إلى تمامها، ودوام السفر إلى تمامها. كما قلنا، فلو نوى الإنسان الإقامة أثناء الصلاة، لو نوى الإقامة أثناء الصلاة، أو حصلت له الإقامة أثناء الصلاة، في هذه الحالة مباشرة يتم صلاته، دوام السفر إلى تمامها. لو نوى الإقامة يعني غير نيته في القصر، يلزمه أن يتم، ولو كان مثلا يصلي في القطار، يصلي في الطائرة، يصلي في السفينة الباخرة، ووصل، وصل إلى بلده، خلاص هنا يتم إيه؟ يتم الصلاة، لا يقصر. قال: وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته. يعني إذا كنت إمام، إذا كنت إمام وتصلي ركعتين قصر فتمام، وإذا كنت مأموم فلا يصح أن تصلي ركعتين خلف إمام يتم، سواء كان هذا الإمام من أهل الحضر، نزلت مثلا القاهرة والإمام من أهل القاهرة وهو يصلي 4 ركعات وأنت تريد أن تقصر؟ لا، طالما أدركت الصلاة وراءه حتى ولو تسليمة الإحرام، تسليمة التحليل، تسليمة الخروج من الصلاة، يلزمك أن تصلي 4 ركعات. طب لو فرضنا أن هذا الإمام صديقي ومسافر معي، قطعنا المسافة معه، لكن أنا نويت القصر وهو نوى الإتمام، وهو الإمام، ها، وهو الإمام، وأنا أدركته في الركعتين الأخيرتين مثلا، هل يجوز أن أقتصر على ركعتين؟ أيضا لا، طالما أن الإمام أتم الصلاة فأنت مطالب بأن تتم الصلاة. طب لو فرضنا العكس، ها، أنا أصلي العشاء وراء من يصلي ركعتين اثنتين، هو يصلي ركعتين للسنة مثلا، هل أتم أم أقصر؟ أتم أيضا، في كل هذا تتم. يبقى إذا كنت مأموما فلا طريق لك إلى قصر الصلاة إلا أن تصلي وراء من يقصر الصلاة مثلك، عكس هذا تتم الصلاة. يبقى وألا يقتدي بمتم في جزء من صلاته، حتى لو أدركت التحيات الأخير، أدركت السلام، ها، في نهاية الصلاة أهو، حتى لو كان يصلي ركعتين مثلك، هتصلي ركعتين والإمام يصلي ركعتين، لكن هو بيصلي الصبح وأنت بتصلي العشاء مثلا، لا، لا يجوز، صلي 4 ركعات كاملة لا تقصد. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل، شروط الجمعة 6. شروط الجمعة 6. الجمعة لها شروط صحة وشروط وجوب. شيخنا لا تكلم عن شروط الوجوب، إنما هو يفترض أن هذا الشخص واجب عليه صلاة الجمعة وحضر، فيذكر له شروط صحة صلاة الجمعة، فيقول: شروط الجمعة 6، أن تكون كلها في وقت الظهر، أن تكون كلها في وقت الظهر، يعني لا تأتي قبل الظهر مثلا، ها، وتصلي، أو بعد وقت الظهر وتصلي، لا، لا قبل الظهر ولا بعد الظهر، أن تكون كلها في وقت الظهر، تقع الجمعة من بدايتها إلى نهايتها في وقت الظهر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وأن تقام في خطة البلد، أن تقام في خطة البلد، يعني أن تقام في داخل البلد، في داخل القرية، في داخل البلد أو في داخل القرية، يعني لا تصليها خارج حدود القرية، في المكان الخالي والفضاء الذي إذا ذهب إليه الإنسان المسافر يبدأ من هنا قصر الصلاة، ويبدأ من هنا الأخذ برخص السفر. قال: وأن تقام في خطة البلد، وأن تصلى جماعة، الجماعة كما سبق معنا في الحديث عن ما تلزم فيه نية الإمامة، قلنا لا بد من الجماعة للإمام والمأموم، الإمام ينوي الجماعة والمأموم ينوي الجماعة، لا تصح إلا في جماعة، وأن تصلى جماعة، وهذا شرط في الركعة الأولى، شرط في الركعة الأولى، حتى لو فرضنا أنك صليت الركعة الأولى مع الإمام ثم حدث شيء جعلك تفارقه وصليت الباقي وحدك، صلاتك فهذا شرط في الايه؟ في الركعه الاولى، وان تصلي جماعه. واذا ادركت الامام في الركعه الاخيره وهي الاولى بالنسبه لي، وسلم الامام وتركني، اكمل جمعه، يعني اكمل ركعه اخرى اضافيه الى هذه الركعه، كده يبقى ايه؟ ركعتين. وان تصلي جماعه، هذا الشرط الرابع. الثالث، أن تكون كلها في وقت الظهر، وأن تقام في خطة البلد، وأن تصلى جماعة. قال أن يكونوا 40، أن يكون العدد 40 بالإمام، 39 إضافة إلى الإمام يبقى 40، أحرارا ليس فيهم رقيق، ذكورا ليس فيهم نساء، يعني صلاة النساء لا تصح جمعة؟ لا، ليس هذا هو المقصود. مقصود يكون عندنا 40 رجلا، وبعد هذا يحضر من شاء من النساء. قال بالغين، يكون 40 الذين تقام بهم الجمعة أحرار ذكور بالغين، طبعا مسلمين قبل هذا، مستوطنين يعني من أهل هذا المكان، لا يسافرون خارج هذا المكان لا صيف ولا شتاء، إنما يذهب لحاجة ويعود، يذهب لحاجة وإيه؟ ويعود. مثلا أما أنه مثلا من محافظة أخرى، من مدينة أخرى، من بلد أخرى، ها، ثم يأتي إلى الإيه؟ إلى بلدنا يطلب العلم أو ليعمل، فيبقى عندنا أسبوع وفي بلده أسبوع، يبقى عندنا مثلا فصلا دراسيا ويذهب إلى بلده شهرا، يبقى عندنا سنة ويذهب شهرين. لا، كل هؤلاء ليسوا أهل وطن، إنما إيه؟ إنما الكلام في المستوطن أهل الوطن. أن يكونوا 40 أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين، هذا هو الشرط الإيه؟ الشرط الرابع. وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد، تكون جمعة واحدة. أهل البلد كم؟ عدد مثلا 500 إنسان، يلزمهم مسجد يصلون فيه، ها، موجود المسجد، مساحة حول المسجد، وتسع 500 إنسان، تسع 1000 إنسان، ما ينفعش نقسم العدد ده 2 ويصلوا في مسجدين، لا. تكون جمعة واحدة. طيب عندنا 2000 والمسجد لا يسع إلا 1000، نعمل مسجد تاني ونصلي جمعة تاني، وبقية المساجد تغلق ويصلي الجميع في المسجد الواحد الذي يحتاجون إليه، أو يصلون في مسجدين يحتاجون إليهما. أما أن نصلي 200 عند شيخ وال200 التانيين عند شيخ تاني، وهكذا كل مسجد فيه 200، وفي النهاية لو اتجمعوا كلهم في مسجد واحد كفاهم هذا المسجد، فلما هذه الفرقة؟ لما هذا التعدد؟ وهي جمعة من أعظم مقاصد الإنسان الإسلام، أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد. وأن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد، قلنا طبعا إذا عثر الاجتماع في موضع واحد يجوز التعدد، لكن التعدد به بقدره بقدره، فيصلي الناس في مسجدين وهم لا يحتاجون إلى الثالث، لا يفتح الثالث، يصلون في 3 مساجد لأنهم يحتاجون إلى 3 مساجد، لا يفتح الرابع، وهكذا. وأن لا تسبقها ولا تقارنها، طب نقيسها إزاي؟ كيف نقيس مسألة السبق والمقارنة؟ يقولون ليست المسألة بالخطبة، تخطب ثم تنزل فتصلي، الذي يقول الله أكبر وينتهي منها أولا، ينطق الراء من الله أكبر، هذا الذي فاز، هذا هو الذي صحت صلاته، سبق. وأما من بقي لا، كان يلزمه أن يحضر الجمعة هنا مع هذا الإمام، وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد، وأن يتقدمها خطبتان، أن يتقدمها خطبتان، صلي صلاة الجمعة بعد الخطبتين، خطبتان أولا، فلو صلى قبلهما لم تصح صلاته. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، أركان الخطبتين خمسة. هاتان الخطبتان اللتان نطالب أن تكون قبل صلاة الجمعة لها لهما أركان. قال: أركان الخطبتين خمسة، حمد الله فيهما، يقول الحمد لله، يقول لله الحمد، نحمد الله، ونحو ذلك، حمد الله فيهما في الأولى وفي الثانية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، كذلك في في الخطبتين يطلب الحمد والصلاة في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. الحمد بأي صيغة والصلاة بأي صيغة؟ ثم قال: والوصية بالتقوى فيهما، كذلك في الخطبتين يوصي الناس بالتقوى. وما هي التقوى؟ التقوى هي طاعة الله بفعل الأوامر واجتناب المعاصي، فإذا أمر بشيء فيه طاعة أو نهى عن شيء فيه معصية، حصل الأمر بالتقوى، حصل الوصية بالتقوى، حصلت. يعني لا يشترط أن يقول أوصيكم بتقوى الله، لا، فإذا أمر بطاعة نهى عن معصية، حصلت الوصية، ولا يشترط لفظ الوصية. ثم قال: يبقى إذن عندنا 3 أركان، الحمد والصلاة والوصية بالتقوى، تتكرر في كل خطبة من الخطبتين. ثم قال: وقراءة آية من القرآن في إحداهما، قراءة آية من القرآن في إحداهما، آية كاملة مفهمة معنى من المعاني، أو هو يفسرها ويفهمها للناس فيجعلها في واحدة من في واحدة من الخطبتين، الخطبة الأولى، الخطبة الثانية، لا بأس. قال: والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة، أن يدعو بأمر أخروي للمؤمنين وللمؤمنات، وهذا يكون في الركعة في الخطبة الثانية الأخيرة. فلذلك قال بعضهم: يجعل قراءة الآية من القرآن في الأولى ومقابلها الدعاء في الأخيرة، وبكده يبقى حصل الأركان كلها باستواء، بأركان الخطبتين خمسة، الحمد والصلاة والوصية، وقراءة آية إن جعلها في الأولى فنعمة، والدعاء في في الأخيرة. ثم قال: فصل، شروط الخطبتين عشرة، شروط الخطبتين عشرة. هاتان الخطبتان لهما شروط صحة، شروط صحة، إذا أتى بها كانت صلاته صحيحة، وإذا لم يأتي بها فصلاته باطلة، فخطبته باطلة، يبقى لا تصح الخطبة إلا بهذه الشروط العشر. قال: شروط الخطبتين عشرة: 1، الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر، هذا للخطيب، الخطيب يكون طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. حدث الأصغر ما يوجب الوضوء، حدث الأكبر ما يوجب الغسل كما سبق معنا. اثنين، قال والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. مر معنا تفصيل هذا الكلام، لكن الجديد فيه أن هذا شرط من شروط صحة الخطبة، فالإمام الخطيب لا بد وأن يكون طاهرا الثوب، طاهرا البدن، طاهرا المكان الذي يقف فيه. ثلاثة، قال وستر العورة، هذا أيضا للخطيب. يبقى الخطيب يشترط فيه أن يكون طاهرا عن الحدثين الأصغر والأكبر، وأن يكون طاهرا عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان، والثالث ستر العورة. قال والقيام على القادر، هذا أيضا للخطيب، القيام على القادر، القيام على القادر، هو قادر على أنه يقف، فشرط شرط في صحة خطبته أن يقف. قال والجلوس بينهما، ثم خطبتين، الجلوس بينهما، الخطيب يخطب الجمعة الأولى ثم يجلس ثم يقوم. قال فوق طمأنينة الصلاة، طمأنينة الصلاة قلنا بقدر قول سبحان الله، لا يطلب الزيادة قدرا زائدا على طمأنينة الصلاة. ثم قال والموالاة بينهما، الموالاة بينهما يعني بعد ما ينتهي من الجمعة الأولى ويجلس، هذا الجلوس بعدها يشرع بعد الجلوس في الإيه؟ في الخطبة الثانية. والجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة، والموالاة بينهما، الموالاة بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. وقالوا في حد الموالاة أنه إذا ترك فاصلا بين الخطبتين بقدر ما يسع ركعتين خفيفتين، هنا لا تصح خطبته، لا تصح خطبته، لا بد وأن يوالي بينهما وإلا لا تصح الخطبة. قال والموالاة بينهما وبين الصلاة كذلك، أول ما ينتهي من الخطبة الثانية يشرع في الصلاة، لا ينتظر وقتا يسع ركعتين، لو انتظر وقتا يسع ركعتين خفيفتين لا لم تصح الايه الخطبتان. ثم قال والموالاة بينهما، والموالاة بينهما وبين الصلاة، وأن تكون بالعربية، تكون أركان الخطبتين بالعربية، ما سوى ذلك ليس بشرط، يعني يؤدي الأركان باللغة العربية طالما أنه قادر على إيه؟ قادر على هذا. غير القادر والذي لا يوجد معه أحد من القادرين ولا يستطيع أن يتعلم، ها هذا له حكم آخر يجوز. أما إن كان يعني يتكلم العربية أو في من هم حضور من يتكلم بالعربية أو يمكنه تعلم العرب، شرط في صحة خطبته أن تكون بالعربي، هذا كله يتعلق بالخطيب. ثم قال وأن يسمعها 40، وأن يسمعها 40 شرط، أن يسمعها 40، لا 39 كما قلنا سابقا، كما قلنا سابقا، الأربعون بالإمام، أن يسمع الإمام 39، وأن تكون كلها في وقت الظهر. طبعا المقصود هنا بالسماع هو إمكان السماع، إمكان السماع، حيث مثلا لو واحد منهم سهى، غفل، ذهل، نام، ها، لا يضر. وأن تكون كلها في وقت الظهر، وأن تكون كلها في وقت الظهر كما قلنا في الإيه؟ في الجمعة نفسها، تكون في وقت الظهر يعني تبدأ بعد زوال الشمس وتنتهي قبل وقت العصر، لابد. وقبل هذا كمان، لأجل أن فيه صلاة ركعتين أيضا، شرط في الإيه؟ شرط فيهما أن يكون في وقت الظهر. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. الذي يلزم للميت أربع خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وهذا فرض كفاية على من علم بموت هذا الإنسان المسلم، وهذا في غير الشهيد والسقط، في غير الشهيد والإيه والسقط. كل مسلم عدا هذين يلزم له أربع خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إذا قام به بعض الناس سقط الحرج والإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد أو من فيهم الكفاية أثم كل من علم بموته. فصل. أقل الغسل تعميم بدنه بالماء، هيفصل في الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن. قال: أقل الغسل يعني القدر الواجب الذي لا بد منه، لا يترك منه شيء، تعميم بدنه بالماء، يعمم الشعر والبشرة بالماء. طب أين النية؟ كنا نقول في غسل الحي تعميم البدن بالماء والنية. لا، النية هنا سنة، النية نية الحي المغسل عن الميت، نية إيه؟ سنة. أقل الغسل تعميم بدنه بالماء وأكمله، الأكمل ده يعني السنن، الأكمل السنن، وأكمله أن يغسل سوءتيه، أن يغسل سوءتيه. يبدأ أولا المغسل يضع خرقة لفافة على يده ويغسل له القبل والدبر، وأن يزيل القزر من أنفه بخرقة أخرى يلفها على يده، خرقة أو ما شابه، الجوانتي، القفاز، أي شيء. وأن يزيل القزر من أنفه، وأن يوضئه بنية الإيه؟ الوضوء، وأن يدلك بدنه بالسدر، أي نوع من أنواع المنظفات، الصابون وما شابه. وأن يصب الماء عليه ثلاثة، يغسل مرة بالصابون، ويغسل مرة أخرى ليزيل هذا الصابون، وبعدين يغسل ثلاث مرات. أن يصب الماء عليه ثلاثة، هذا ماء صافي كراح، يصبه عليه كم؟ ثلاث مرات. ثم قال: فصل. أقل الكفن، والأمر الإيه؟ الثاني الذي يلزم للميت، تكفين. قال: أقل الكفن ثوب يعمه، هذا حق الميت، ثوب يعمه، هذا الواجب. أقل الكفن ثوب يغطي جميع بدنه. وأكمله للرجل ثلاث لفائف، أكمله يعني السنة، وهذا يختلف فيه الذكر والأنثى. أما في الذكور، تعبير الرجل هنا قصد الذكر يعني، حتى يدخل فيه كل الذكور، سواء بلغ أن يكون رجلا أو لا. وأكمله للرجل 3 لفائف، 3 لفائف تعم البدن، 3 لفائف البدن، لكن يراعى إذا كان رجلا محرما فلا يغطى رأسه، وإذا كانت امرأة محرمة لا يغطى وجهها. أي يغطى إيه؟ وجهها. 3 لفائف. قال: وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. قميص طويل مثل قميص الرجل، وخمار هذا خمار واسع للرأس، وإزار هذا الإزار يستر ما بين السرة والركبة. يبقى الأول هو الإزار، نلفه بين الإيه؟ السرة والركبة، نستر به من السرة إلى الركبة، هذا الإزار. وبعدها نلبسها القميص، وبعدها نلبسها الخمار على الرأس، وبعدها نلبسها أو نلفها في اللفافتين الطويلتين اللتين تعمان البدن من فوق الرأس إلى أسفل القدمين. هذه 5. ثم قال: فصل. أركان صلاة الجنازة 7، الغسل والتكفين والصلاة عليه. أركان صلاة الجنازة 7. الأول النية، كن في قلبه أصلي فرض الجنازة على هذا أو على هذين أو على هؤلاء، لو كان يصلي على عدد. الأول النية، الثاني 4 تكبيرات، 4 تكبيرات، هذه لا يقل عنها، إنما لو زاد لا بأس، لا تضر الزيادة، ويسر التكبيرات إذا كان منفردا أو كان مأموما يسر بالتكبيرات. معلوم الإمام يرفع صوته حتى ننتقل معه من التكبيرة الأولى إلى الثانية، ومن الثانية إلى الثالثة، ومن الثالثة إلى الرابعة. الثاني 4 تكبيرات. الثالث القيام على القادر، كما هو معروف في الصلاة، القيام على القادر. الرابع قراءة الفاتحة، لا بد من قراءة الفاتحة، محلها التكبيرة الأولى أو أي تكبيرة من التكبيرات الأربع، حتى لو زاد وقرأ الفاتحة في تكبيرة من التكبيرات الزائدة، لكن المهم لابد من قراءة الفاتحة في تكبيرة من التكبيرات. يبقى النية 4 تكبيرات، القيام على القادر، قراءة الفاتحة، الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. هنا حدد، هناك كان يقول قراءة الفاتحة ولم يذكر أين، لكن هنا يقول صلاة على النبي، وأقل شيء أن يقول اللهم صل على محمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني لا بد يكون في لزوما محلها التكبيرة الثانية. قال: السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. هنا أيضا حدد لزوما الدعاء للميت بعد الثالثة، وقوله الدعاء يكون بأمر أخروي لأن هذا هو الذي ينفعه الآن، والدعاء للميت يعني يخص الميت، يخص الميت به، لا يدعو لعموم المسلمين، عموم الأموات، لا، إنما يخص الإيه؟ هذا الإمام. الدعاء للميت بعد الثالث. ولم يذكر لنا الرابعة، إنما الإيه؟ إنما الركعة الرابعة أو عفوا التكبيرة الرابعة يندب بعدها الدعاء، وليس من الأركان، يندب الدعاء، يندب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله أو نحو ذلك. ثم قال في الركن الأخير لصلاة الجنازة السلام، السلام، يسلم تسليمتين، الأولى منهما ركن والثانية سنة، تسليمتين. ثم قال فصل أقل الدفن، تتكلم عن الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفنه. أقل الدفن حفرة، لا بد من الإيه، لا بد من الحفر، لا يدفن الإنسان على ظهر الأرض، حفرة تكتم رائحته، حيث الرائحة لا تخرج، وتحرسه من السباع حتى لا تنبس، تكتم رائحته، تحرسه من السباع. قال وأكمله، هذا الذي مضى، أقل شيء في صفة القبر، أقل شيء الواجب. أما إذا بحثت عن الأكمل يقول وأكمله قام وبسط، قام يعني بقدر قامة الرجل المعتدل من رأسه إلى قدميه واقف، قام يعني تظل تحفر وتعمق الحفرة حتى تصل إلى مثلا يعني مترين تقريبا، تقريبا. وبسطه، قام وإيه، وبسطه، قام وبسطه. يعني لو فرضنا مثلا الإنسان طوله 175 وأضف إليهما 45، يعني مترين، مترين وشيئا، قام وبسطه، لأن البسط معناها أن يرفع يديه إلى أعلى، هذا كأنه يعني رجل وربع. وقدروها فقالوا 4 أذرع ونصف، 4 أذرع ونصف، والذراع 45 سنتي تقريبا. ثم قال ويوضع خده على التراب، هذا في الأكمل، يوضع خده الأيمن على التراب، ويجب توجيهه إلى القبلة، يكون مقدم بدنه ويكون وجهه إلى القبلة. ثم قال فصل ينبش، الميت ينبش يعني يخرج، ينبش الميت لأربع خصال. هناك حالات، هناك حالات يجب علينا أن نخرج الميت من قبره مرة أخرى لأجل هذه الحالات، حالات كثيرة، لكن الشيخ اقتصر هنا على 4، على 4 منها. قال للغسل إذا لم يتغير، إذا حصل ودفن إنسان بدون غسل فيجب علينا أن ننبش قبره ونخرجه لنغسله، هذا إذا كان لم يتغير. قال ولتوجيهه إلى القبلة، دفن إنسان إلى غير القبلة، فيجب أن ننبش عنه القبر ونخرجه ونوجهه إلى القبلة. قال وللمال إذا دفن معه، إذا دفن معه مال يجب أن نخرج هذا الإيه؟ المال، فننبش القبر ونخرج هذا المال إلا إذا سامح صاحب المال. قال وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته، دفن امرأة بجنينها وكان هذا الجنين عنده 6 أشهر فأكثر، وأخبر بعض أهل الخبرة بأنه يمكن أن يعيش في هذه الحالة إيه؟ ينبت القبر وتخرج المرأة ويشق باطنها ويخرج الولد، فهذه كلها فيها الإيه؟ فيها وجوب نبش الإيه؟ القبر وإخراج ما قلنا عنه. ثم قال فصل: الاستعانات أربع خصال. الاستعانات، استعانة يعني طلب العون، الألف للتوصل للنطق بالساكن، والسين والتاء للطلب، استعانة طلب العون. إذا طلبت من إنسان أن يعينني على الوضوء، أن يعينني على الغسل، فهل هذا جائز؟ فقال الاستعانات أربع خصال: مباحة يعني تستوي، لا فيها ثواب ولا عقاب، لا في الترك ولا في الفعل، مباحة. وخلاف الأولى، خلاف الأولى لكنا خلاف السنة، خلاف السنة يعني مكروه كراهة خفيفة، ليس فيها نص بالكراهة ولكن ندب إلى عكسها. ومكروهة، مكروهة تنزيها في تركها ثواب، وفي فعلها لا، مفيش عقاب. وواجبة، واجبة يعني مطلوبة لزاما، يلزم فعلها، فإذا تركها أثم. إذا لها أربعة إيه؟ لها أربع حالات: مباحة وخلاف الأولى ومكروهة وواجبة. قال فالمباحة هي تقريب الماء، أطلب من إنسان أن يأتي لي بماء لكي أتوضأ، أو يأتيني بإناء أغرف به من ماء. فالإعانة بإحضار الإناء أو الإعانة بإحضار الماء هذا مباح. ثم قال وخلاف الأولى، وخلاف الأولى هي صب الماء على نحو المتوضئ. يكون نحوي علشان يشمل هذا المتوضئ والمغتسل. خلاف الأولى صب الماء على نحو المتوضئ، يقول لو صب علي أطلب منه أن يأخذ الإناء ثم يصب علي وأنا أقوم بغسل الأعضاء، هذا خلاف الأول. والمكروهة هي لمن يغسل أعضاءه، المكروهة هي لمن يغسل أعضاءه. المتوضئ يعطي إنسانا آخر يده، يقول اغسلها لي. المغتسل يعطي ظهره لإنسان ويقول له اغسل لي. طلب الاستعانة في هذا مكروهة لمن يغسل أعضاء، في المتوضئ أو في أو في الغسل. ثم قال والواجبة هي للمريض عند العجز، إنسان عاجز عن تطهير أعضائه في الوضوء أو في الغسل، هذا واجب عليه أن يستعين بغيره حتى ولو بأجرة، يدفع أجرة في مقابل هذا العمل، واجب عليه طالما طالما في إمكانه. ثم قال فصل: الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع. الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع، من كان عنده نوع من هذه الأنواع ففيها زكاة واجبة بشروط، ستة أنواع. قال النعم يعني الإبل والبقر والغنم، فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة. والنقدان الذهب والفضة فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، هذه الأموال تلزم فيها الزكاة. ثم قال والمعشرات، المعشرات يعني الأشياء التي تخرج فيها تخرج فيها العشور، العشر أو نصف العشر، وهي عبارة عن نوعين، ثمار وزروع. الثمار هي الرطب والعنب، يعني العنب والإيه والبلح فقط من الثمار، وأما من الزروع فكل الحبوب التي يقتاتها الإنسان، ينتقيها الإنسان ويقتات عليها، مثل البر، الشعير، الذرة، الأرز، هذه الأشياء التي يعني يقتات الإنسان عليها في حالة الإيه؟ في حالة الاختيار، في حالة حالاته الطبيعية. النعم والنقدان والمعشرات وأموال التجارة، أموال التجارة، أموال التجارة يعني إنسان يتاجر في شيء، معه مال اشترى به سلعة ويعرضها للبيع ويأتي ويبيع، يشتري ويبيع، هذا إذا كان يتاجر عنده نية التجارة وقد ملك هذه الأشياء من طريق البيع، من طريق الـ أو المرأة من طريق المهر أو وهكذا، يعني تملكها بمعاوضة، تملكها بمقابل، فهذه إذا إيه؟ إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب فيأتي في آخر الحول ويقوم العروض الذي عنده، وطالما بلغ النصاب يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر. أما إذا ملك الإنسان مالا من طريق الميراث مثلا، ملك مالا من طريق الهبة مثلا، ليس عليه زكاة، نتكلم في الزكاة التي إيه؟ التي تملكها الإنسان بمعاوضة، فلا بد من شرطين في أموال التجارة، الشرط الأول أن تكون بنية التجارة، الشرط الثاني أن تملك بمعاوضة. قال: وأموال التجارة واجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة، ربع العشر يعني القيمة الإجمالية تقسم على 40، تقسم على 40، طالما بلغت النصاب تقسم على 40، تطلع واحد من الإيه؟ من 40 للفقراء والمساكين إلى آخر المستحقين المعروفين. ثم قال: والركاز، للدفائن الكنوز من الذهب والفضة من أيام الجاهلية. كيف نعرف أنها من أيام الجاهلية؟ بعلامات تنتمي للإيه؟ للجاهلية. فهذه يجب إذا بلغت النصاب إن إحنا نخرج فيها الخمس، تقسم على خمسة، لك أربعة أخماس والخمس الباقي يخرج للمستحقين. ثم قال: والمعدن، المعدن الأرض التي تملكها أو الأرض المباحة، إذا استخرجت منها ذهبا أو استخرجت منها فضة ففيها إيه؟ فيها بلغت النصاب ربع الإيه؟ ربع العشر. هل يشترط في الركاز والمعدن أن تمر عليها سنة، أن يحول عليها الحول؟ لا، إنما بمجرد ما تخرجها في ما كان ذهبا وفضة وبلغ النصاب تخرج في الركاز الخمس وتخرج في المعدن ربع إيه؟ العشر. طب لو فرضنا أن المعدن شيء آخر أو الركاز شيء آخر خلاف الذهب والفضة، ليس عليه إيه؟ ليس عليه زكاة في مذهبنا. الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع: النعم والنقدان والمعشرات وأموال التجارة ثم قال واجبها يعني واجب أموال التجارة ربع عشر قيمة عروض التجارة، ثم قال والركاز والمعدن. وإلى هنا انتهى ما كتبه مؤلف سفينة النجاة الشيخ سالم ابن سمير أو سمير الحضرمي رحمه الله تعالى. بهذا أيضا نكتفي، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.